أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. فتوحيد رب العزة تبارك وتعالى وإفراده جل ثناؤه بالعبادة لا شك أنه غاية كبرى يسعى إلى تحصيلها الإنسان. وما أرسل الله سبحانه وتعالى رسله، وما أنزل تبارك وتعالى كتبا، إلا لهذا المقصد الكبير، وهو توحيده تبارك وتعالى وإفراد العبادة له جل ثناؤه، كما قال تبارك وتعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، أو لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه غاية كبرى، وهو أول واجب على العبد، أول واجب على العبد أن يوحد ربه تبارك وتعالى. وهذا يدرك إدراك الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق الرازق المدبر، هذا شيء فطري يدركه أي إنسان ويقر بوجود الباري تبارك وتعالى فطرة. كذلك كما ذكرنا أنه أول واجب على العبد. الله تبارك وتعالى يقول نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فاعلم أولا أنه لا إله إلا الله، في خبر معاذ رضي الله عنه وأرضاه حال إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن. قال ماذا؟ قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، في بعض الروايات عبادة الله، وفي بعض الروايات توحيد الله، وفي بعض الروايات لا إله إلا الله محمد وأني رسول الله. إذن أول شيء على العبد هو ماذا؟ هو التوحيد بنص كتاب الله، بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من زهل عن هذه الحقيقة، غابت عنه وصار في طريق الشياطين عياذا بالله، فأخذوا بنفسه وبفؤاده إلى الشرك عياذا بالله، فهذا كما قال رب العزة تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار عياذا بالله. إذن لا توجد ملة من الملل إلا ملة الإسلام، إلا دين الإسلام. من وقع منهم التوحيد على حقه وبالطريقة الصحيحة، فلا توجد ملة من الملل إلا ووقع فيها نوع إشراك. ادعون أن ثم ابن لله، عزير ابن الله كما قالت اليهود، وكذلك النصارى إلى آخره. إذن لا توجد ملة من الملل إلا دين الإسلام، إلا ملة الإسلام، الذين وقع منهم التوحيد على حقه وبطريق صحيح. هذه الأولى إذا نظرنا إلى الملل فملة الإسلام. وأما إذا نظرنا داخل هذا الدين، فتجد أيضا طوائف ولا يقال ملل. أخرج الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وكذا رواه الإمام أحمد من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حتى نخرج ما حدث بعده صلى الله عليه وسلم من الفتن وغير ذلك. إذن ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، كل فرقة من الفرق، وأنا عاوز يعني تتصور ما أقول. نحن تحدثنا عن دين الإسلام أولا، وثم ملل أخرى. دين الإسلام هو الذي وحد الباري تبارك وتعالى. ثم ادخل داخل إيه؟ دين الإسلام، تجد طوائف وفرق، صحيح، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كل فرقة من الفرق تدعي أنها هي الناجية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، وأنها هي الفرقة الناجية المنصورة إلى آخره. وإذا تدبرنا هذا الخبر الذي قرأناه، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتمها أو يجعلها غيب، وإنما بيّنها صلى الله عليه وسلم بيان شافي كافي صحيح. قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها أم كتمها؟ ده شيء غيبي لا يدرك. لا، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يعد من جوامع كلمه، يعني قوله ما أنا عليه وأصحابي، لو قيل له: صفها لنا يا رسول الله، فقال: من يفعل كذا وكذا وكذا، هل انتهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم ينتهي، يظل يصف في سطور طويلة، لكنه صلى الله عليه وسلم أحال إلى الحال. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حال أصحابي، هذه هي الفرقة الناجية. من كان على مثل حالهم فهو معهم، ومن كان على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان على خلاف هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الفرقة الضالة. يبقى ننظر إلى أحوال رسول الله من أعمال وأقوال واعتقادات، ننظر إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال وأقوال واعتقادات، هذا هو الدين القيم، وهذه هي الفرقة الناجية. لما كانت الفرق كما ذكرنا كثيرة، كلها تدعي أنها الفرقة الإيه؟ الفرقة الناجية. احتاج أهل الإسلام إلى التميز. احتاج ماذا؟ أهل الإسلام إلى التميز، فأرادوا أن يضعوا لأنفسهم اسما يتميزوا به عن سائر فرق البدع، فنظروا إلى شيئين. النظر الأول، نظروا أن كل أهل البدع لا يقبلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينطقون منها أو يردونها، فنسبوا أنفسهم إلى السنة. ونظروا إلى كل الفرق المبتدعة، فوجدوا أنها تجد نفسها هي الجماعة، وتجد أنها قد تفوق فضلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال: ما أنا عليه اليوم وإيه؟ وأصحابي. وأصحابه هم الجماعة، فنسبوا أنفسهم أهل السنة والإيه؟ أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هي الإسلام، ولا نقول هي فرقة من الفرق، في طائفة تسمى أهل السنة والجماعة، لا، وإنما فيه فرقة تسمى الشيعة، فيه فرقة تسمى الخوارج، فيه فرقة تسمى المرجئة، فيه فرقة تسمى المعتزلة الجهمية، لكن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام. ولهذا تجد الشيعة يقول ينسبوا أنفسهم إلى الشيعة، ويقول: ونحن أهل السنة والجماعة. المعتزلة ينسبوا أنفسهم إلى الاعتزال، ثم يقول: وأهل السنة والجماعة هم المعتزلة، هم الأشاعرة، إلى آخر. أما أهل السنة والجماعة فليس لهم اسم إلا إيه؟ إلا أهل السنة والجماعة. ليه اسم ثاني؟ لا، ليس له اسم آخر إلا السنة والجماعة. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الأثر أظنه جاء في كتاب الانتقاء لابن عبد البر عليه رحمة الله، لما سئل: من هم أهل السنة؟ قال: هم الذين لا ينتسبون إلى شيء إلا إلى السنة والجماعة، فلا يقال له جهمي أو معتزلي أو غير ذلك. هذه سمة من سمات أهل السنة والجماعة. يبقى أهل السنة والجماعة هي الطائفة الناجية المنصورة. طيب، والله أنت بتقول الآن أهل السنة والجماعة هي الطائفة المنصورة، طب ما ممكن يكون كلام هذا غير صحيح؟ وممكن تكون أهل السنة والجماعة أيضا فرقة من الفرق مثلها مثل المعتزلة وإلى آخره، ولا تكون هي الناجية. طيب، لو أتينا بآثار تثبت أن هذا الاصطلاح ارتضاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة رأوا الخوارج رأوا وردوا عليهم، طيب رأوا القدرية رأوا القدرية وردوا عليهم برضو، رأوا يعني الرافضة رأوا الرافضة، طيب لماذا لم يتسموا بالخوارج؟ لماذا لم يتسموا بالرافضة أو يتسموا بالقدرية؟ لا، وإنما تسموا بأهل السنة والجماعة. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ماذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. هذا الأثر جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكتاب. إذن أهل السنة والجماعة المسمى ارتضاه الصحابة، إذن هو مسمى صحيح ينطبق على الأمة الإسلامية. طيب، أيضا سعيد بن جبير في قوله: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة والجماعة. الثوري قال: ما أقل أهل السنة والجماعة. وهكذا غير واحد من أهل العلم، أقصد من الصحابة ومن التابعين، نصوا على هذا الاسم وأنه اسم صحيح. ابن حزم في الفصل في الملل والنحل له كلام حسن، يقول إيه: أهل السنة هم أهل الحق، قال: ومن عداهم أهل البدعة، فإنهم أي أهل السنة الصحابة، قال: ومن سلك منهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا. يبقى أهل السنة والجماعة محصور في الصحابة فقط؟ لا، في التابعين فقط؟ لا، حتى في أعصارنا كل من اتبع الصحابة ينسب إلى السنة، ينسب إلى جماعة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صار المتمسكون بالإسلام المحض هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، عشان نعرف يعني إيه أهل السنة والجماعة، علماء الأصول يقولوا الآتي: من أراد أن يدرك مركبا فلابد من إدراك أحد مفرديه أو مفرداته، يعرف السنة لوحدها ويعرف الجماعة وحدها، ثم بعد ذلك يدرك مفردي المركب وهو أهل السنة والجماعة. فالسنة في اللغة في لسان العرب السيرة والطريق، في لسان العرب يستخدمون السنة يعني السيرة أو الطريقة، سنة فلان يعني طريقة فلان ومنهج فلان. طيب، في الاصطلاح ما هي السنة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدي وكل ما جاء به مطلقا. مرة ثانية، ما هي السنة؟ ما كان في باب الاعتقاد، تنبه، لأن السنة في مصطلح الحديث أو في أصول الفقه شيء آخر، نحن في باب الاعتقاد الآن. السنة في باب الاعتقاد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدي وكل ما جاء به مطلقا. إذن السنة هي الشريعة، شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدين. تطلق السنة في مقابلة البدعة، يعني قولوا هذه السنة، يبقى في مقابلتها ليه؟ في مقابلتها البدعة. طيب، يبقى السنة مقصود بها العقيدة الصحيحة الصافية، وما عداها هو ليه؟ هو البدعة. مالك بن أنس يقول: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء أهل السنة، يعني أعداء أهل السنة إذا هم أهل بدعة. السنة هذا الأول. الجماعة في اللغة، الجماعة من الاجتماع وهي ضد الفرقة. ماذا تفسر أو بأي شيء تفسر أهل السنة والجماعة؟ الجماعة إذا نظرنا إلى تفسيرها في اصطلاح الشرع تجد أنها أطلقت على الآتي أو فسرت بالآتي: فسرت بالسواد الأعظم من أهل الإسلام، السواد الأعظم يعني أكثر الناس، وقيل هم العلماء ومن اتبع المنهج الصحيح هم الجماعة حتى لو كانوا قليلا، وقيل الصحابة، وقيل المجتمعون على أمير واحد، وقيل غير ذلك. كل هذه المعاني معان صحيحة لا إشكال، يعني السواد الأعظم وأنهم هم العلماء العاملون والصحابة، كل هذه تنطبق تحت أهل الإيه؟ أهل الحق. والمجتمعون على أمير واحد، يعني الذين يجتمعون على حاكم واحد ولا يتفرقون ونحو ذلك. إذن بمعرفة مفردي المركب هو السنة وحدها والجماعة وحدها، ندرك ما معنى أهل السنة والجماعة. هو تعريف طويل لكن نص عليه يعني غير واحد من أهل العلم. قيل في حدها المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم من؟ الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المتبعون لهم، سواء كانوا في أعصار الصحابة أو بعدهم إلى عصرنا هذا، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم القيامة. يبقى هذا السبيل متبع في الاعتقاد، نعم، في القول، نعم، ولهذا عندنا بدع قولية وليس بدع اعتقادية، وعندنا بدع عملية وليست اعتقادية ولا إيه؟ ولا لفظية إلى آخره. فالمقصود في الاتباع اعتقاد وقول وماذا؟ وعمل. هذا هو حد أهل السنة والجماعة. طيب، هل هناك خصائص وصفات عامة لأهل السنة والجماعة حتى لا يتلبس علينا الأمر؟ ممكن أنت حديت أهل السنة والجماعة بهذا الحد، لكن برضو ما زال الأمر يعني في شيء من الغموض حتى أميز أهل السنة والجماعة وأهل الحق وأتبعهم وأعمل بأقوالهم. طيب، أهل السنة والجماعة لهم كما نقول خصائص. ما هذه الخصائص؟ أهل السنة والجماعة لا يتسمون، دي من السمات الظاهرة والخصائص الظاهرة، لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة. فالكل ينتسب إلى إيه؟ إلى الإسلام، إلى السنة والجماعة، لا ينتسب إلى أحد قط، مفهوم؟ أهل البدع خلي بالك يتسمون بأسماء ثم يفسرون هذه الأسماء على أنها إيه؟ أهل السنة والجماعة، يعني يقول هو أشعري، ثم ينافح ويقول الأشاعرة هم إيه؟ هم أهل السنة، يقول هو رافضي، ثم يجتهد ويقول الرافضة هم أهل السنة، معتزلي إلى آخره. الكل خلي بالك مش ينسب يسمى بقول، لا، هو يتسمى، هو نفسه يرتضي هذا الاسم، هو نفسه ينافح عن هذا الاسم. أما أهل السنة فلا يتسمون بغير الإسلام، لا يتسمون بغير أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ بخلاف أهل البدع، أهل البدع لهم اسم ثم ينسبون هذا الاسم للسنة والجماعة، وهذه صفة ظاهرة جلية من سنن الله. كل مبتدع يتسمى باسم ثم يفسر هذا الاسم ويقول هم أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل السنة لا يتسمون إلا بالإسلام، لا يتسمون إلا بأهل السنة والجماعة. زي ما قلت لكم الإمام مالك قيل له من أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به إلا هو، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، لا يقول عن نفسه الشيعي ولا رافضي ولا آخر، هو أهل السنة والجماعة. قال ابن عباس من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. طالما أنت ارتضيت اسم غير الإسلام والسنة فهذه خلاص تولى هذه الفرقة يعني بما فيها من حسن وسيء. لكن تنبه، ممكن يقول لك لا، طب ما برضو أهل السنة والجماعة اللي أنت بتقولهم دول لهم أسماء، إيه هي الأسماء دي؟ أهل البدع يطلقون على أهل السنة مجسمة عشان بيثبتوا أسماء الله وصفاته، يطلقوا عليهم الحشوية، يطلقوا عليهم المشبهة، دي إطلاقات من أهل البدع على مين؟ على أهل السنة. لكن هل يرتضي أهل السنة هذه الأسماء؟ لا يرتضون هذه الأسماء ولا يتسمون بها فلا تضرهم. يبقى أول سيمة وأول صفة من صفات أهل السنة وخصائص أهل السنة لا يتسمون إلا إلا بالإسلام، لا يتسمون إلا بالسنة. أيضا إذا يعني عمي عليك الحق أيضا لا تدري لبس عليك، كما قال الإمام الشافعي إذا أردت أن تعلم أهل الحق، فين أهل الحق؟ مش شايفهم مش عارفهم، قال الإمام الشافعي لما سئل كيف نعرف أهل الحق في زمن الفتن، قال رحمه الله: اتبع سهام العدو فهي ترشدك إلى أهل السنة، إلى أهل الحق. شوف كل الناس بتتكلم على مين، تتكلم على إيه، يقتل مين، يذبح مين، يخزل مين، هذا هو الإيه، هذا هو الحق. من سماتهم أنهم أحرص الناس على الاجتماع، دي صفة من صفات أهل السنة والجماعة، بس لا يجمعون الناس على ضلال، لا يجمعون الناس على إيه؟ على ضلال كله مع بعض، لا، وإنما هم أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف بين الناس. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا احنا بس، لا جميعا، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. فهم يسعون إلى هذا، أهل السنة مع ائتلافهم واجتماعهم يختلفون. تعرف تجمع بينها دي؟ مع ائتلافهم واجتماعهم يختلفون، تتصورها؟ مع الاجتماع اختلاف؟ اه نعم، مع الاجتماع اختلاف، وهو ده اللي كثير من اخواني لا يتصوره، متصور عشان اختلاف يبقى افتراق، والامر على خلاف ذلك. قد يكون في اجتماع مع وجود الافتراق. اسمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اذا تنازعوا في الامر، أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرجعوا الأمر إلى الله في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكانوا يتناظرون، يبقى بينهم خلاف ولا لا؟ آه بينهم خلاف في المسألة، مناظرة مشاورة ومناصحة، هي مش خناقة، يبقى النقاشات وإلى آخره إن كانت لبيان وإظهار الحق ولا تكون لحظ نفس فنعم والحمد لله. قال: وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية العملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، هو من شرط الصداقة ومن شرط الاجتماع الاتفاق في كل شيء، لا طبعا هذا ليس بشرط. فمن صفة المتعنتين ومن صفة أهل البدع ألا يقبل إلا إيه؟ قوله وفقط، هو الحق الذي لا حق غيره، قولي أنا الحق ولا حق إيه؟ سوى، وكل من سوى ضلال لا يعني يعتذر لهم. دي سمة من سمات الخوارج أولا وأخيرا. الخارجي دائما لا يرى إلا نفسه فقط والكل هالك، وهذه صفة خطيرة عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أهل السنة والجماعة يقع منهم الإعذار، حتى الإعذار لبعض أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يضرب لنا المثال، طبعا شيخ الإسلام وقف أمام مين؟ ده أمام يعني كل الفرق، سيرته معروفة. لما جاءه ابن القيم يبشره بموت بعض المبتدعة، قال: أبشر يا إمام فقد مات فلان. فزجره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: بأي شيء تبشرني؟ أنت وتبشرني بموت مسلم؟ أهذه بشارة؟ وكان هذا المبتدع يسعى لسجن شيخ الإسلام وتشريده وهو إلى آخره، فأرسل إلى أهله وقال: ما كان يفعله فلان فهو لك. يعني أنا قائم مقام مين؟ مقام شايف دلوقتي لما بيموت بعض اللي أنت مختلف معاهم ولا حاجة، ها عليه اللعائن. هكذا هكذا نفعل، هكذا يحدث منا. هذه سمة الإيه؟ سمة أهل البدع، وليست أهل السنة في شيء. لا، أهل السنة لا يفعلون مثل هذا، لأن أهل السنة أرادوا بيان الحق فقط. وحال مناظرتهم، لما الشافعي يقول حال مناظرتي: والله ما ناظرت أحدا إلا وأرجو أن يظهر الله عز وجل الحق على لسان أحدنا، أنا عاوز بس الحق يظهر على لسانه وعلى لساني حتى ننجو. وهذه صفات يعني طلبة العلم أولى الناس بهذه الصفات، هو يكتسب مثل هذه الأشياء ويعذر الناس في أخطائهم ولا يعني يأخذهم بالإيه؟ بالنار والحديد كما يقال. من سمات أهل السنة لا يتركون شيء من السنة. خلي بالك الصفات دي، بس انت امسك واحد واحد من اللي انت عاوزهم تعرفهم وشوف الكلام ده بينطبق عليه ولا لا. لا يتركون شيء من السنة، من سنن قضاء الحاجة إلى سنن الجهاد في سبيل الله. الاثنين عندهم إيه؟ واحد، لا يتركون من السنة شيء. أما أهل البدع فاستحالة ضرب من ضروب الخيال أن يعمل بكل السنة، لأنه لو عمل وقال بكل السنة لصار من أهل السنة. لكن يترك أحاديث الأحاد، تيجي للشيعة يترك أحاديث مثلا أبو بكر وعمر، خلاص لا بد أن يسقط شيء من دين الله، فلهذا يضل عن السنة، يضل عن الطريق الصحيح. لكن أهل السنة والجماعة يعملون بكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، خلافا لأهل البدع، ولهم يعني سمات وصفات أخرى تذكر في محلها. هل لأهل السنة والجماعة أسماء أخرى؟ نعم، أسماء مترادفة ولها براهين من كلام من النص من الكتاب والسنة، أو من يعني أقوال الصحابة والتابعين ونحو ذلك. يعني الفرقة الناجية، قال النبي كلها في النار إلا واحدة، يبقى دي فرقة ناجية. الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أهل السنة والجماعة. أهل الحديث، قال أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. السلف، يعني من مضى من الصحابة والتابعين، مفهوم؟ هذه أسماؤهم. إذن احنا عاوزين يعني مقدمة يسيرة، وهذه يعني تكفي ونأتي إلى أشياء أخرى. فأول واجب على العبد هو توحيد الباري ومعرفة دين الإسلام، ثم عليك بطريق أهل السنة والجماعة في الاعتقاد حتى لا تضل عياذا بالله عن هذا الطريق. علم التوحيد، درس اليوم في الاعتقاد في علم التوحيد، عقيدة علم التوحيد، آيات لأسماؤنا. أي علم من العلوم، أي علم من الإيه؟ من هذه العلوم له مبادئ، له إيه؟ مبادئ، وهي مبادئ عشرة. أي علم، علم المصطلح، علم العقيدة، الفقه، أي علم من العلوم له مبادئ إيه؟ عشرة لابد أن تتصورها عن العلم قبل أن تخوض فيه. نظمها البعض في قوله إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفان، الحد والواضع ثم الاسم والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. هذه عشرة. مرة ثانية، الحد، أول شيء ليه؟ الحد، يعني إيه الحد؟ يعني التعريف الجامع لمسائل هذا العلم. ما هو الحد؟ مرة ثانية، التعريف الجامع لمسائل هذا العلم. الواضع، يعني أول من ابتدأ التأليف في هذا الفن. ثانيا، ثم الاسم، يعني ألقاب هذا العلم، أسماؤه إيه؟ قال ونسبة، نسبة يعني علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى. ثم قال والموضوع، الموضوع يعني المجال الذي يبحث فيه هذا العلم. ثم الحكم، يعني حكم تعلم هذا الايه هذا العلم. وغاية، غاية الفائدة من وراء دراسة هذا العلم. قال وفضله، يعني شرف هذا العلم ومنزلته. واستمداد، يعني المصادر التي يستمد منها هذا العلم، من أي منبع يؤخذ هذا العلم. مسائل، وهي المطالب التي يبحث فيها هذا العلم. تعال نأخذ يعني زي ما نقول كده واحدة واحدة، وإن شاء الله نتصور هذه الأمور. الحد، التوحيد، ما هو حده؟ مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحد. اعتقاد أن الشيء واحد هو التوحيد. وما هو شرعا؟ ونحن نعرف الآن التوحيد، لم نعرف علم التوحيد. التوحيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في درء تعارض العقل والنقل، قال هو عبادة الله وحده لا شريك له. هو عبادة الله وحده لا شريك له، مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه. مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه. هذا التوحيد، وهيأتي تفصيله بعد ذلك. أما علم التوحيد، العلم نفسه، ما هو حده؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية. يبقى علم التوحيد يختص بالاعتقاد، لا شأن له بالعمل، لا شأن له بالفقه، لا شأن له بأمور أخرى، وإنما هو اعتقاده. العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة الثابتة. وقال الأدلة الثابتة، خرجت أمور الاعتقاد الثابتة بأدلة ضعيفة. افرض اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الباري جاءت في حديث ضعيف، هل هذه عقيدة؟ لا، لا تثبت كاعتقاد. طيب، ورد الشبهات والقوادح، ورد الشبهات والقوادح، هذا هو حد علم التوحيد. العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة الثابتة ورد الشبهات والقوادح. ثم الحد والواضع، ثم الاسم. الواضع، مين اللي وضع علم التوحيد؟ طب علم التوحيد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات حد وضعه؟ لا، مش زي مثلا علم أصول الفقه اللي وضعه الشافعي، علم مثلا المصطلح أول من صنف فيه الرامة ورمزي إلى آخره. لكن احنا بنتحدث على من الواضع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به. لكن أول من صنف في الاعتقاد، الاعتقاد التصنيف فيه أو نقل العقيدة مرت بمراحل، منها مرحلة الرواية، ودي في جيل الصحابة، منها مرحلة التدوين، ودي يعني من أول من ابتدأ في كتابة الاعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، ويعني في نسبته إليه خلاف. ابن وهب صنف كتاب القدر، أبو عبيد القاسم بن سلام السنة لابن أبي شيبة، السنة لأحمد، هؤلاء ابتدأوا في كتابة اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب الاسم، إيه أسماء علم التوحيد؟ طبعا الاسم ما دل على مسمى، هو مشتق من السمة يعني العلامة. علم التوحيد يطلق عليه أسماء كثيرة ولا مشاحة في الاصطلاح. ممكن نقول علم التوحيد، مين اللي صنف كتب في العقيدة سماها التوحيد؟ توحيد لابن خزيمة، التوحيد لأبي العباس البغدادي مثلا، هذه كتب. نعم، العقيدة، هذا الاسم الثاني، العقيدة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ده كتاب الإمام الصابوني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإيمان، يطلق على الاعتقاد الإيمان، زي ما صنف أبو عبيدة القاسم بن سلام كتاب الإيمان، الإيمان لابن مندل إلى آخره. السنة، والسنة مش المقصود بها السنة العملية ونحو ذلك، لا، المقصود بها ما يخالف الإيه؟ ما يخالف البدعة. ولهذا صنف أحمد كتابه اسمه السنة، السنة لأحمد، السنة للأسرم، السنة لابن أبي عاصم إلى آخره. أصول الدين، يطلق على علم العقيدة إيه؟ أصول الدين، الإبانة في أصول الديانة، ده كتاب لمين؟ لأبي الحسن الأشعري، كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري. الشريعة، أيضا يطلق على علم التوحيد أو علم العقيدة إيه؟ الشريعة، ومنه كتاب الشريعة للأجري مثلا. الفقه الأكبر، زي ما صنف مين؟ الإمام أبو حنيفة، وثم كتاب ينسب للشافعي يسمى بالفقه ليه؟ بالفقه الأكبر. طيب، هذه الأسماء هي الأسماء السنية. طيب، أهل البدع كانوا بيسموا الاعتقاد إيه؟ كانوا بيسموه علم الكلام، كانوا بيسموه الفلسفة، علم الكلام نسبة إلى الكلام، لأنهم تكلموا فيه أشياء لم يتكلم فيها الصحابة. والفلسفة ليه؟ لأن أصولها هي أصول عقلية لا تدخل للشرع فيها. شايف؟ إيه الفرق بين علم الكلام والفلسفة؟ حد عارف؟ علم الكلام يستند إلى ديانة، يعني فيه ديانة ثم يتحدث فيه، أما الفلسفة فلا، تجرد عقلي بلا ديانة، مفهوم؟ طيب، يبقى الأسماء الصحيحة التوحيد، العقيدة، الإيمان إلى آخره. النسبة، نسبة علم التوحيد، خلي بالك، إلى العلوم الأخرى. ما هي نسبة علم التوحيد إلى العلوم الأخرى؟ ليه إحنا بنصبر النسبة؟ حتى يظهر العلم وتفترق العلوم، ما يخشش علم العقيدة في الايه؟ في الفقه، في المصطلح، في الأصول، في... لا، احنا عاوزين نجعل العلم له مباينة ومغايرة عن بقية العلوم. نسبة علم التوحيد إلى العلوم الأخرى هي التخالف والتباين. احفظ هذا. يعني التخالف والتباين؟ يعني أحد العلمين اللي هو التوحيد والعلم الآخر أنت هتحطه أمامه، لو نسب إلى الآخر لم يصدق أحدهما على الآخر. يعني تجيب علم التوحيد كويس وعلم مصطلح الحديث، حطهم مع بعض، نسبتهم لبعض ايه؟ ها التخالف والتباين. ده علم التوحيد حاجة وعلم المصطلح ايه؟ شيء آخر، مفهوم؟ يبقى نسبة علم التوحيد، هل يختلط علم التوحيد بعلوم أخرى؟ لا يختلط بعلوم أخرى. الموضوع، وهذا أهم جدا، ايه موضوع علم التوحيد؟ موضوع علم التوحيد ثلاثة أشياء: إلهيات، نبوات، غيبيات. إجمالا، تعالى تفصيلا بقى. أول شيء الإلهيات، وهي كل شيء يختص بذات الباري تبارك وتعالى. تحدث فيها عن الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية إلى آخره. ثم النبوات، ذات الرسل تختص بالرسل، ما يلزم للرسول وما يجب عليه إلى آخره. ثم الغيبيات، والغيب أو سميها السمعيات ممكن برضو لا إشكال، وهي كل ما يؤمن به الإنسان ولم يره، من الموت إلى أن يدخل أهل الجنة، الجنة وأهل النار ليه؟ النار سلمنا الله وإياه. طيب، هذه زي ما نقول الموضوع. ثم الحكم، يعني حكم تعلم العقيدة، حكم تعلم التوحيد. أولا، أجمع الناس على أن العلم على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. كويس؟ فرض العين يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وفرض الكفاية يجب على طائفة من الإيه؟ طائفة من الناس أن يتعلموا. علم التوحيد هذا فرض عين، منه فرض عين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى هناك في العقيدة أمور من إيه؟ من فروض الأعيان. لا إله إلا الله، محمد رسول، تعرف معنى لا إله إلا الله، شروطها إيه؟ اللي تعرف الإيمان، تعرف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قضى خيره وشره إلى آخره. هذه أشياء لابد أن تعلمها من دين الإسلام. ثم أمور تسمى بفروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. زي إيه؟ تعرف أسماء الكتب التي أنزلها الله عز وجل تفصيلا اللي واردة في الكتاب والسنة، تعرف أسماء الرسل كلهم، تعرف أسماء الملائكة اللي ورد ذكرهم في الكتاب أو في السنة، تعرف تفصيلات الرد على المبتدع، تعرف الفرق والرد عليه إلى آخره، تعليلات هذه المسائل، الإيمان بالله تعرف تعليله إيه وتثبته إزاي نظريا إلى آخره. هذه من فروض الإيه؟ من فروض الكفايات. الحكم وهو السادس، غايته ثمرة علم التوحيد إيه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اليقين، استقرار الفكر، تحقيق الإخلاص، إعمال القلب على وجه صحيح، امتناع تخليد الناس في النار من وحدوا الله سبحانه وتعالى. رجل موحد أتى كبائر، ده في الآخر إيه؟ ها كفر؟ لا، لم يكفر. حتى لو أتى كبائر، زنا، سرق، قتل، أكل ربا إلى آخره، ده في الآخر طالما عنده توحيد صحيح، فماذا؟ عنده توحيد صحيح يبقى لن يخلد في النار، حتى لو أراد الله أن يدخله النار فإنما له إلى الجنة. وده اللي بنسميه الفاسق الملي، وهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذه لا شك أنها ثمرة كبيرة. فضله هي الثامنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فالمتعلق يشرب بشرف المتعلق كما يقولون. فتعلق علم التوحيد إيه؟ احنا نتكلم في علم التوحيد عن إيه؟ عن الله سبحانه وتعالى وعن الكتب والرسل إلى آخره. فهذا شرف عظيم. إذن هذا علم أيضا شريف لشرف ما نتكلم فيه. طيب، أيضا من فضل علم التوحيد، وخلي بالك هذا فضل كبير ونعمة من الله تبارك وتعالى، استقرار الذهن. يعني من فضيلة علم التوحيد الإنسان، خلي بالك وتنبهوا كلام لطالبة علم خاصة، إن من علم اعتقاد أهل السنة والجماعة الصحيح استقر ذهنه. استقر إيه؟ ذهن. مش كل يوم في وادي وكلمة تجعله يأتي وأخرى تجعله يذهب. شايف؟ أي طالب علم أو أي مسلم غير مستقر الذهن شوية يلاقي الحق باطل والباطل حق، كله زي ما بيقول كده بيخش ببعضه. يقينا أنت لم تحصل توحيدا صحيحا، أنت لا تدري عن الاعتقاد الصحيح شيء. إن علمت الاعتقاد الصحيح فأنت مستقر دائما وأبدا، تغيرت الأحوال من إيه؟ من حولك لا إشكال. عارفين أبو ماضي ولا مش عارفين؟ عارف أبو ماضي؟ أبو ماضي ده ما سمعتوش عنه خلص؟ بص، أبو ماضي ده ليه شعر مشهور، أو بيقول لك إيه؟ مشهور جدا، يقول: أتيت ولا أدري من أين أتيت، ووجدت قدامي طريقا فإيه؟ فمشيت. من أين جئت ومن أين أمضي؟ ليس أدري. ولما لست أدري لست أدري. الموضوع عامل إزاي؟ مش عارف. كل يوم إيه اللي بيحصل؟ طب مين اللي وحش ومين اللي مش عارف؟ هي الدنيا إيه؟ دخلة ببعضها. شايف؟ ليه؟ لا، ده صاحبنا ده لا يدري عن دين الله شيء. لو علم الاعتقاد الايه؟ الاعتقاد الصحيح، لو علم دين الاسلام، لو علم العقيده الصحيحه، لان دي اصول لا تتغير ولا تتبدل، وسنه الله تبارك وتعالى ماضيه، وسنه الهلكه ماضيه، هو التاريخ بيعيد نفسه، وهي هي نفس الايه؟ نفس الامور تتكرر لا جديد. فصاحب الاعتقاد الصحيح الذي بينه الله تبارك وتعالى لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي نسير فيه. فإن صحح هذا الاعتقاد خلاص أنت سالم أبدا، تغيرت الأحوال وجاءت الفتن وذهبت، أنت مستقر على طريق ظاهر جلي لا إشكال فيه. فضله، استمداده، العقيدة من أي شيء تؤخذ؟ يقول كده جملة واحدة: صحائح المنقول كتاب وسنة وإجماع تلقي بالقبول. كتاب، بتاخد العقيدة منين؟ من كتاب، ثم سنة، ثم إجماعات تلقيت بالقبول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كويس. أما العقل فهل العقل يثبت به اعتقاد ابتداء؟ لا، العقل مش مصدر من مصادر العقيدة، لا. بس برضو العقل له عامل لا بأس به في باب الايه؟ في باب الاعتقاد. إن وضعناه كمصدر من مصادر إثبات العقيدة ومصادر التلقي فلا، فده أصل بدعي. هذا مصدر عند المعتزلة، ما وافق العقل قبلناه وما لفظه العقل رددناه، ده اعتقاد بدعي عياذا بالله. إذا جعلناه معينا بجوار الوحي ويلجمه الوحي فنعم، وده وارد في كتاب الله تبارك وتعالى: طلب الله إعمال العقل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ها؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إعمال العقل نعم، لكن جعل العقل مصدر من مصادر التلقي لا، أصل بدعي. مسائله هذه العشرة، مسائله طبعا عشان خلي بالك حتى تصور مسائله وموضوعه، صح؟ مر موضوعه، أما ليه مسائله؟ خلي بالك، مسائله معرفة أحكام هذه الموضوعات كلها من الوجوب والجواز والاستحالة بخلاف الموضوع، مفهوم؟ يعني معرفة الأحكام الشرعية، عصمة الرسول إلى آخره، هذه تنسب إلى المسائل ولا تنسب إلى الموضوعات. طيب، هذه مبادئ عشر احفظها، هذه المبادئ العشرة لابد أن تحفظ. هذا النظم الذي نتكلم ونشرع فيه إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم هو نظم سلم الإيه؟ سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. تنبه، ما اسمه؟ سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. عاوزين نتكلم في عجالة قبل أن نختم عن النظم، النظم المنهج المقترح. النظم أو الناظم هو الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، وهو أحد علماء المملكة السعودية، ولد في 24 من رمضان. تتلمز على الشيخ القرعاوي وغيره من علماء نجد، وله مؤلفات كثيرة، له السلم اللي احنا نقرأه اليوم في الاعتقاد، وله أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، له كتاب اسمه دليل أرباب الفلاح في معرفة فن الاصطلاح أو لتحقيق فن الاصطلاح، السبل السوية هذا نظم حسن في الفقه، والمنظومة الميمية في الآداب إلى آخره. هذا النظم وراجع طبعا ترجمته في فاتحة الكتب اللي شرحت ليه السلم. هذا النظم قلنا اسمه ايه؟ سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، على بحر شعري يسمى بحر الرجز كما هو معلوم. إذا نظرت واستقرأت هذا الكتاب تجد بفضل الله تبارك وتعالى أن هذا النظم مع صغره 200 وحاجة بيت، تجد أنه حوى على هذه الكتب الأربع، غالب مسائل الكتب اللي أذكرها لك دي حواها، كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية والطحاوية. يعني كأنك حال دراستك لهذا الكتاب قد مررت مرورا على كتب سلاس، ها؟ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الثاني الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الثالث ها متن العقيدة الطحاوية للطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه كتب جليلة، كتب عظيمة، ولهذا بفضل الله هذا المتن يعني إن حفظ، وأنا أدعو إلى حفظه لزاما، إن حفظ يعني أدركت مسائل الإيه؟ مسائل الثلاثة كتب، وطبعا يبقى استقراء هذه الكتب الثلاثة، لكن مسائل هذه الكتب أنت قد يعني أدركتها بفضل الله تبارك وتعالى. بدأ بفاتحة، ثم بعد ذلك سنة بمقدمة، ثم بعد ذلك عقد قرابة 12 فصلا، ثم خاتمة. ده مجمل ما يعني حوته أو جاء تفصيلا ترتيبا في هذا النظم. ما هي الشروح لهذا النظم؟ طبعا النظم متأخر، ولهذا الشروح قليلة. في طبعا أنفس شرح معارج ليه؟ معارج القبول، شرحه هو في 3 مجلدات. ده طبعا أنا أنصح طلبة العلم الجزء اللي ناخده تعمل إيه؟ تذهب فتقرأه، مفهوم؟ كتاب آخر وهو كتاب ماتع ويسير جدا لمن أراد المتابعة فيه أيضا، تيسير الوصول مختصر معارج القبول للشيخ مصطفى محمد حفظه الله ورعاه. هناك تعليقة لا بأس بها وإحنا هنقرأها إن شاء الله، هي تعليقة الشيخ علوي الثقاف حفظه الله، أيضا الشيخ المعروف صاحب الموقع المشهور الدرر السنية نفع الله به، له تعليقة حسنة أيضا على السلم، لكن لم يبين فيها الاعتقاد ونحو ذلك، وإنما فسر فيها الأبيات، ولهذا إن شاء الله سوف نعتمد هذه التعليقة في شرح الأبيات وفي فهم الإيه؟ في فهم الأبيات. طبعا هذه هي الثلاثة، لا أعلم رابع لها إلا من إيه؟ ممكن بقى شروحات صوتية ونحو ذلك، هذه تراجع، لكن هذا الذي كتب. المنهج المقترح في شرح هذا الكتاب، أول شيء لابد من ضبط الأبيات، هذه الأولى، ثم بعد ذلك نبين المعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك قد نستدل للأبيات، ثم نختم هذا بمسائل، نختم هذا بإيه؟ ببعض المسائل العقدية، وقد نستغني عنها في بعض الإيه؟ في بعض الأبيات. طيب نقرأ المقدمة بس عشان نبقى عملنا شيء النهاردة وما أخرناكوش. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الداء بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله المنتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة كعادة أهل التصنيف لأمور أربع ذكرت مرارا، قلنا أولا اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فقد بدأ الله عز وجل كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، جاء في صحيح البخاري حال مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إلى آخره صلى الله عليه وسلم. ثالثا إجماع السلف، نقل الحافظ ابن حجر وغيره إجماع أهل التصنيف على البداء بماذا؟ بالبسملة. تبركا باسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أنظم أو أؤلف، بسم الله والله سبحانه وتعالى علم على الذات الإلهية، والرحمن الرحيم اسمان علمان دلان على الرحمة على وجه المبالغة، فالرحيم أشد مبالغة من الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. أبدأ باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، يقول أي أبدأ باسم الله. طبعا لو إخواني يعني يا ريت تجيبوا هذا الايه هذا الكتاب، لو ما عرفتوش تجيبوه ان شاء الله صوروه ايه صوروا منه عشان تتابعوا معي الشرح. ابدا باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، يعني ابدا باسم الله طالبا منه العون كما قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين، راض بتدبير الله لي واعانته اياي، وقد قال الله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض. قال الحافظ في الفتح وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل. قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أمرنا الله عز وجل أن نحمده بقوله وقل الحمد لله واجتبانا أي اصطفانا واختارنا، يبقى الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق وهو سبيل أهل السنة والجماعة والإسلام، واجتبانا يعني اصطفانا واختارنا لهذا الطريق، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. قال الحمد بمعنى الشكر لكنه أعم منه، هذا اختياره أن الحمد هو الايه هو الشكر، لكن أحدهما أعم من الآخر يعني في نظر، يقول بمعنى الشكر لكنه أعم منه من جهة أسبابه، الحمد بمعنى الشكر لكنه أعم منه من جهة أسبابه، فيتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء أحسن إلى الحامد أو لم يحسن، بخلاف الشكر قال فلا يكون إلا على الإنعام، والشكر أعم من جهة أنواعه، الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجارحة، بخلاف الحمد قال من جهة أنواعه فيكون بالقلب واللسان والجوارح، بخلاف الحمد فلا يكون إلا بالقلب واللسان. وقد أمرنا الله عز وجل أن نشكره بقوله واشكروا لي ولا تكفرون، وأمرنا أن نستغفره بقوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، أي أطلب منه أن يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر، ولطفه سبحانه إحسانه وبره جل ثناؤه، الله لطيف بعباده. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، قال شهادة الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، قال أي لا معبود بحق إلا الله، وهناك آلهة عبدت بباطل والمنفي هو استحقاق العبادة لغير الله لا وقوعها، والله قد جل وعظم في صفاته عن العيب والنقصان، وهما لفظان مترادفان يعني العيب والنقصان. وهيأتي في تفسير كلمة التوحيد شرح لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، لما روى البخاري ومسلم ولفظه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولما روى البخاري وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى العرب، لم يأتي إلى أهل الإسلام، وإنما جاء للناس عامة. نعم، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما صرمدا. قال كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، لما نقول صلى الله يعني أثنى الله سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى، والتمجيد هو التكريم والتشريف والتعظيم، وآل محمد هم أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته ممن آمن به واتبع منهجه، وسيأتي الكلام عنها في بيت. والصحب جمع صحابي، وهو من رآه أو لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. تعريف الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، هذا حده. والسرمدى هو الدائم الطويل، والمعنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة. قال وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، أي أصول الدين، وهو مسائل التوحيد والعقيدة. طبعا هو قال أصول، وإحنا قلنا من الأسماء الصحيحة الاعتقاد أصول إيه؟ أصول الدين لا إشكال. سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله ممتثلا أو ممتثلا. نعم، أي يقول يعني به شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى، هو الذي طلب منه أن ينظم علم التوحيد. فقلت مع عاجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، البقاء من صفات الله تعالى، ويبقى وجه ربك، والباقي ليس من أسمائه تبارك وتعالى على ما رآه رحمه الله. إذن يعني هذه زي ما نقول كده فاتحة النظم، 12 بيتا ليتها تحفظ ويقرأ عليها شرح المعارج.